الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين. اللهم حقق لنا نعمة الأمن في الأوطان. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 34 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى قول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فبعد أن بين ربنا تعالى بعض صفات الكافرين وهم الصنف الثاني من الناس في آيتين، بعد بيان بعض صفات المؤمنين الصنف الأول في 4 آيات، بدأ القرآن الكريم إخوتاه يطنب في ذكر الصنف الثالث ألا وهم أهل النفاق في 13 آية. صفات المؤمنين أجملها ربنا تعالى في 4 آيات في صدر سورة البقرة، والآية الخامسة تبين ثوابهم. ثم ذكر بعض صفات الكافرين في 2 آيات فقط، بينما عندما تكلم عن أهل النفاق وهم الصنف الثالث من الناس أطنب القرآن في ذكرهم في 13 آية. لماذا؟ لعظيم خطرهم ولكثرة شرهم. ومن الملاحظ أنه عندما تكلم عن أهل النفاق مر الحديث عنهم بمراحل 3. المرحلة الأولى في تبيان حقيقة المنافقين، وهذا في الآيات التي قرأتها الآن، الآية 8 حتى الآية 10، هذه مرحلة أولى في بيان حقيقة المنافقين. ثم المرحلة الثانية في ذكر نماذج من أقوالهم ومواقفهم ليعرفوا بها، وهذا في الآيات من 11 إلى 16. ذكر تعالى بعض أقوال المنافقين وبعض مواقفهم بعد أن بين حقيقتهم. المرحلة الثالثة فيها مثالان يبينان ويوضحان شأنهم، وهذا في الآيات من 17 إلى 20. خلي بالك من هذه المنظومة الإيمانية العجيبة في بيان حال النفاق وبعض أقوالهم ومواقفهم وضرب الأمثلة عليهم، لأن القرآن أراد أن يحيط المسلم بالمفهوم العام الشامل الكامل المتكامل عن أهل النفاق حتى يحذرهم، وهذا لعظيم خطرهم ولكثير شرهم. من خلال المقدمة يا جماعة التي وقفنا معها بين يدي سورة البقرة يتضح لنا أن أصناف الناس 3: مؤمنون، كافرون، منافقون. هذا التقسيم هو التقسيم الشرعي المعتبر، تقسيم الناس شرعا تقسيما معتبرا. يبقى عندي متقين، كافرين، منافقين. خلي بالك من التقسيم ده كويس، لأن هذا هو التعريف أو التقسيم المعتبر شرعا للناس. من خلال هذا التقسيم المعتبر شرعا والذي يترتب عليه آثاره في المواقف والمواقع، من خلال ذلك نعرف أن التقوى قضية محددة مفصلة، والكفر قضية محددة مفصلة، وكذلك النفاق قضية محددة ومفصلة وله علاماته كما سيبين القرآن الكريم. أيضا من الفوائد أن هذه المقدمة في صدر سورة البقرة ذكرت الصفات الرئيسة لأهل الإيمان، ذكرت الصفات الرئيسة لأهل الإيمان، الإيمان بالغيب، إقام الصلاة، النفق والجود والكرم، الإيمان بما أنزل على النبي محمد وبما أنزل من قبل النبي محمد. دي اسمها الصفات الرئيسة لأهل الإيمان. كذلك ذكرت المظهر الأجلى للكافرين، المظهر الأجلى أي الواضح للكافرين، في كون الكافر لا يؤثر فيه الإنذار، لا يؤثر فيه الإنذار، ولكن أنت من واجبك أن تنذر وأن تبلغ وأن تبين لإقامة الحجة. واضح؟ يعني القرآن بيّن صفة الكفر أن الكافر لا يتأثر بالإنذار. وذلك شوف حتى أنت كده عندما تتكلم مع الكافرين، سبحان الله، وكأنهم ربطوا الكفر على بطونهم وأعناقهم. الحق أبلج واضح، ولكن يحاورك ويراوغك وإلى آخره، ولا يريد قناعة بما عندك من حق. فالقرآن فصل في القضية فبين أن الكافر لا يؤثر فيه أو لا تؤثر فيه النذارة، ولكن على المؤمن أن ينذر وأن يوضح من باب إقامة الحجة. ومن أراد الله به الخير يشرح صدره للإسلام. فوضحت الآيات المظهر الأجلى للكفر. أما عند النفاق بدأت تذكر الحقيقة، حقيقة المنافقين، وتذكر بعض أقوالهم وبعض مواقفهم وتضرب لهم الأمثال. ليه؟ لأن المنافق إخوتاه عظيم خطره، كثير شره. الكافر عداوته ظاهرة، المسلم يعرفه أنه عدو، واضح؟ بخلاف إيه؟ المنافق، لأنه يظهر الخير ويبطن الشر. لخطورته أطنب القرآن في بيانه. خطر جدا النفاق على الأمة المسلمة. ولذلك خلي بالك، المنافقون أشد كفرا من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. ولذلك قال الله تعالى في عقابهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل، يعني كفرهم أشد من كفر اليهود ومن كفر النصارى، وأشد من كفر المجوس عبدة النار. لذلك كان العقاب لهم وخيما: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله تعالى السلام. إذن الحديث عن أهل النفاق مر بمراحل إيه؟ ثلاث. أول مرحلة بيان حقيقة النفاق، المرحلة الثانية ذكر بعض أقوالهم ومواقفهم. مهم جدا لطالب العلم هذا الضبط، مهم جدا لطالب العلم أن يعرف كيف يتعامل مع القرآن، فيضبط الآيات ضبطا جيدا، يتدبر معانيها تدبرا واضحا صحيحا، ثم يطبق هذا على واقع الناس. يبقى أنا عندي مرحلة أولى بيان الحقيقة، حقيقة النفاق، عندي مرحلة ثانية ذكر بعض الأقوال والمواقف حتى نعرفهم، المرحلة الثالثة ضرب الأمثال عليهم علشان تكون على بينة من أمر هؤلاء. فبدأت الآيات تتكلم عن حقيقة النفاق بإسهاب وبإطناب، لأن حال المنافقين يشتبه على كثير من الناس. فبدأ القرآن يعدد لك مواقفهم وأقوالهم بعد أن بين حقيقتهم. ده العجيب كمان يا جماعة، إن القرآن في سورة البقرة إدانا صورة واضحة عن أهل النفاق في المراحل المذكورة، ثم هناك صورة كاملة هي سورة التوبة، وصورة كاملة هي سورة المنافقين تكشف هذا الصنف من الناس. ولذلك سورة التوبة تسمى إيه؟ الفاضحة، تسمى الفاضحة، لأنها فضحت النفاق وأهله. فشوف أهمية شأن هؤلاء حتى يحذرهم المسلم. يعني في سورة البقرة إطناب وإسهاب لبيان حالهم، وكمان تنزل سورة التوبة كاملة عشان تفضح هؤلاء القوم، وكذلك سورة المنافقون كاملة تتكلم عن هذا الصنف من الناس، ثم تجد في معظم سور القرآن وصفا له. شوف سورة النور، سورة النساء، كثير من السور. ليه؟ لأن هذا الصنف من الناس من الخطورة بمكان، ما هو في وسطك قاعد معاك بيقول لك أنا مؤمن، بيصلي معاك في الصف، ولكن القلب حاقد وناقم، سبحان الله. فده أخطر من اليهود، أخطر من النصارى، أخطر من العدو الظاهر، لأنه مدسوس بيني وبينك، قاعد في وسطنا، قاعد في وسطنا، بيتزيب زينا، بياكل من أكلنا، بيشرب من شربنا، بيصلي معانا، إيده بإيدينا، ولكنه يحيك المؤامرات في الخفاء. شوف خطورته يا جماعة بتيجي منين؟ العدو الظاهر أنا عارفه، عارف مين أعدائي كويس أوي، والعدو بيقول لك أنا عدوك، أنا عدوك، أنا كافر، أنا أشد الناس أعداء لك، فأنا عارفه، لكن ما جاش وقف في الصف معايا وقال لي أنا مسلم زيك، ما لبسش الجلابة البيضة زي ولبس الطاقية وربى لحيته، ماشي كده، وقف جنبي في الصف وقعد معايا على المائدة بياكل من نفس الصحن، وما خدنيش بالأحضان ويقبل، صح؟ شوف خطره بقى جديد ازاي. عرفت ليه القرآن اهتم بخبر أهل النفاق؟ وخلي بالك، ده انت لما تقرأ الآيات هتجد عجبا، ان الذي يسلك هذا المسلك مفضوح مكشوف. عارف ليه؟ لأن أهل الإيمان يا جماعة الله جعل لهم بصيرة وجعل لهم فراسة، سبحان الله، لأن الله تعالى قال ولتستبين سبيل المجرمين. المنافق ده يا جماعة يعتقد أنه يخدع الله ويخدع أهل الإيمان، ولكن في الحقيقة بيخدع من؟ نفسه. لا تقول لك الآن الكلام ده. عرفت ليه بقى القرآن يا جماعة أطنب في ذكر المنافقين؟ سبحان الله، ده القرآن يا جماعة بيعلمنا أن من صفات الرب جل وعلا أنه الحكيم. أنت عارف يعني إيه حكيم؟ يعني يضع الشيء في موضعه بحكمة متناهية. والله تعالى ولي المؤمنين، فهل ترى الله تعالى يترك أولياءه للمنافقين؟ يبقى أنت ما عظمت ربك وما عرفت قدره أبدا. ما هو المنافقين في المدينة بيوعدين حوالين النبي، وفضحهم القرآن وكشفهم القرآن، والنبي عارف أسماءهم بالواحد، وكمان ادى أسماءهم لمين؟ حذيفة بن اليمان، كاتم سر النبي. طب لماذا لم تقتلهم يا رسول الله حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ الله، لأنهم في الظاهر مسلمين، لكن الله تعالى يؤيد هذا الدين وأهله ضد مكر هؤلاء مهما فعلوا. وأملي لهم إن كيدي متين. وخلي بالك، ما أراد الله كان. ولذلك لما تقرأ عن حقيقة القوم هتعرف قد إيه عظمة الدين ده يا جماعة، وهتعرف قد إيه مكانة من يعمل لهذا الدين، وهتعرف قد إيه حفظ الله لمن يعمل لهذا الدين، وهتعرف قد إيه قدرة الله على فتح المنافقين وكشف زيغهم. دايما هم يحسبون أنهم في خفاء، ولكن الحقيقة أنهم يخدعون أنفسهم. فعشان كده أقول لك لما تقرأ القرآن اقرأ بتدبر. النبي كان يخاف جدا على الأمة دي من مين؟ من هذا الصنف. يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. عليم اللسان ما يتكلم ما شاء الله يقول لك ما بيغلطش، كلامه مرتب ومنسق، ودي علامة من علامته سبحان الله. النبي كان خايف قوي على الأمة من مين؟ من شر المنافقين. والحديث تنبيه لنا يا جماعة ان انت كمسلم لازم تكون يقظ. الإسلام ما يعرفش الدرواشة، احفظ ده كويس، ما يعرف الدرواشة أبدا. المسلم يا جماعة من صفاته الفراسة، ده صاحب العلم. وخلي بالك كلما تقربت من ربك بالعلم والعبودية زادت فيك الفراسة وكشفت لك أحوال بأمر الله رب العالمين. فيجي كمان النبي بيقول لك بعض الصفات كمان، خلي بالك كده. معروف ان المنافق لا يعرف الا من منطق لسانه او احواله، صح كده؟ ولذلك القران قال ايه؟ ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. دايما المنافق يعرف من منطقه، عارف ليه؟ لان هو جاي الهدف، فهو يقعد يحوم حوالين الهدف ده، فلازم هيغلط معاك. هو جاي الهدف معين ماشي كده، فدايما يفضل ايه؟ بيحوم حوالين منه. ما هو سليم ولا سالم لله، انا جاي المقصد، ففهم، فدايما هيقع. فكانت العرب تقول للصامت تكلم كي نراك. هنعرفك منين؟ عارف ليه يا حاج بشير؟ لأن كل إناء بما فيه إيه؟ ينضح. واللسان بيجيب منين؟ من القلب. وشغل النفاق فين؟ في القلب، إنه مخفي. فلازم اللسان هيغرف لك منه، لأن اللي جوه إيه؟ نفاق، لازم هيغرف. شئت أم أبيت، عارف ليه؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. مش بذكائك ولا بخبرتك، ارمي دي على جنب. ده النبي قال لك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللسان هيجيب هيجيب. ولتعرفنهم في لحن القول. الله أكبر. الآية دي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم يحذر الأمة منهم، ويجي عند الإمام البخاري، خلي بالك من اللي جاي بقى، يبدأ يضرب كده إيه؟ مثال للمؤمن والمنافق. حديث من رواية أبي سعيد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، وفي رواية ريحها مر وطعمها مر، أو كما قال النبي. الله. يبقى المؤمن المتدبر للقرآن النبي ضرب له المثل بإيه؟ الأترجة. إيه الأترجة ده يا جماعة؟ الأترجة نبات ثمرة شجيرية يعرفها العرب، شبيهة بالتفاح لكنها ليست تفاحا، بل هي أفضل من التفاح ماشي كده؟ جميلة جدا، ريحها طيب، لونها طيب، طعمها طيب، كلها نفع وكلها فوائد. طب المؤمن بقى اللي ما بيقراش القرآن زي التمرة، التمرة موجودة على النخلة فوق صح؟ ملهاش ريح ولكن طعمها ايه؟ طيب وكلها فوائد الإيمان. طب شبه المنافق اللي بيقرأ القرآن بإيه؟ بالريحانة، نبت بيطلع في الأرض كده طيب الريح، لكن لو دقت طعمه مر، إن القلب إيه؟ مر، فيه نفاق. طب المنافق الذي لا يقرأ القرآن شبهه بإيه بقى؟ بالحنظلة، نبات كده عامل زي البرتقال، لكن سبحان الله جواه بذر، عارف بيضرب بيه المثل في المرار، يقول لك زي الحنظل. فسبحان الله لا ريح له وطعمها مر، وفي رواية ريحها مر وطعمها مر. ده اللفتة الإيمانية العجيبة في النص ده يا جماعة، خلي بالك معايا، إنه لما أتكلم عن أهل الإيمان أضرب لهم الأمثال بثمار بتطلع على الأشجار المرتفعة، لما أتكلم عن المنافقين ضرب لهم مثل بنباتات أرضية تطلع من الأرض. يا الله، عارف ليه؟ بيقول لك إن أهل الإيمان لهم العلو والارتفاع والاستقرار والثبات، لهم جذور ممتدة فتيجي على الأشجار مرتفعة، ثبات وعزة في العلم والفهم والثبات والاستقرار. إنما أهل النفاق جاب لهم نبات إيه؟ أرض ملوش ثبات ولا استقرار، جاي من الأرض وحتى طعمه مر. كناية عن إيه؟ أنهم أذلاء لا قيمة لهم. واضح؟ فيبدأ القرآن بقى يا جماعة يتكلم عن المراحل الثلاث التي تخص أهل النفاق. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله، خلي بالك كده عن بيان حقيقة أهل النفاق. ادعى المنافقون إحاطتهم بجانبي الإيمان. الله الله، أوله وآخره. وخلي بالك إن دعواهم، شوف تكرار الباء في الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، شوف تكرار الباء دي، قال يعني تأكيد لقوة إيمانهم واستحقاقهم. ولاد الإيه؟ قال يعني مؤمنين مؤمنين، بيظهر لك الإيمان إيه؟ زيادة شوية، في ناس كده تشوف زودها قوي، يتمحلس لك كده بزيادة، سبحان الله يا ولاد الإيه؟ فده مش محتاج تقول له زيد، لأنه من نفسه بيزيد، ماشي كده؟ فادعوا إحاطتهم بالإيمان أوله وآخره، وهذا لأن حاصل المسائل الاعتقادية يرجع إلى المبدأ، وهي العلم بالله تعالى بأسمائه بصفاته جل وعلا. فراح قال لك إيه؟ آمنا بالله، أدي المبدأ. طيب وبعد كده عند المنتهى، مش دي المسائل الاعتقادية، الآخر اليوم الآخر. فرح كمان ذكر لك إيه؟ يعني الناس إيمانهم قوي، أحاطوا بالأول والآخر، بالمبدأ والمنتهى واليوم الآخر، لمسائل المعاد، موت، قبر، نشور، بعد بعث، حساب وجزاء، جنة ونار، أحوال القيامة. وقلنا تكرار الباء إشارة أنهم ادعوا الإيمان بجانبي الاعتقاد ده على صفة الصحة والإحكام. وقد نفى الله تعالى إيمانهم على أبلغ وجه إذ أخرج ذواتهم منه قال وما هم بمؤمنين. الله، ده أخرج الذوات نفسها، يعني نفى عنهم الإيمان مطلقا، فقال وما هم بمؤمنين. طيب، يبقى دي حقيقة النفاق. أيوة، إيه بقى حقيقة النفاق؟ إظهار خلاف ما تبطن. والنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، وهذا مخرج من الملة وناقض من نواقض التوحيد، معناه أن تظهر الإسلام وتبطن الكفر بالله الواحد الديان. ومشتق من نافق، ينافق نفاقا، وهو أحد بابي بيت اليربوع. اليربوع بيبني بيته إزاي؟ له بابين، باب من الأمام وباب من الخلف. اللي عايز يفترسه يجري وراه مثلا، يدخل البيت من باب ويخرج منين؟ من الباب الآخر. ده المنافق، قدامك مسلم وفي الحق ايه؟ كافر، مبطن الكفر، لكن قدامك ما شاء الله عليه. ما هو المنافقون في المدينة كانوا بيصلوا مع النبي وبيحضروا مجالس النبي ويحيوا النبي، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. شوف الزيادة في كل شيء، الزيادة في كل شيء، زيادة بتبان بتظهر. ده مش عادي، ده لسه عرفه النهاردة ايه اللي جرى له ده، والي الواد مثلا. فدايما هو جاي متوصي، بيبقى جاي ايه؟ متوصي، عارف هيخش فين. مدخل الحاج بشير منين؟ مين ندخله؟ مدخل الحاج بشير ابو سفيان صاحبه، ابو سفيان عرفني على الحاج بشير. طب ايه؟ هو عارف المدخل، مش هيضيع وقت، مش لسه هيتعرف على النوري وجلول ويلم دول عشان يوصل الحاج بشير هيقعد سنه. لا، انا جاي لمين؟ للحاج بشير على طول، ما بيضيعش وقت. فتلاقي على طول لازم الحاج بشير رايح ورا الحاج بشير، جاي ورا الحاج بشير. فخلي بالك يا حاج بشير. فده نفاق اعتقادي، ان يظهر المرء الاسلام ويبطن الكفر. يا رب سلم. وده ناقد من نواقض التوحيد، مخرج عن ملة الإسلام، أصحابه كفرهم أشد من كفر اليهود. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسأل الله السلامة. وفي عندي بقى النفاق الأصغر، هذا النوع من النفاق ليس بمخرج عن الملة، غير أن صاحبه على خطر عظيم، وقل أن يسلم منه إلا من رحم ربي وعصم. وهذا قد بيّن النبي بعض علامات أصحابه وأهله في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال النبي. يكذب في الحديث، والكذب أن تخبر بخلاف الواقع. يكذب في الحديث، انظر للكذب الآن في حياة المسلمين إيه الحاصل؟ أصبح صفة ولا لا عند الكثيرين؟ إلا من رحم ربي وعصم، وده صفة من صفات مين؟ المنافقين. كذب انه يغير الحق ويخبر بخلاف الواقع. ده حتى في البيع والشراء لم يسلم، الأمر من الكذب، ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة. سبحان الله، خطير الكذب يا جماعة، كذب في القول، كذب في الفعل، مصيبة خطيرة جدا. المسلم لا يقبل عليه، إنها صفة من صفات مين؟ المنافقين. المنافقين. وقد حذرنا النبي من الكذب فقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا رب سلم. كذاب، نعم، من كثرة الكذب تكتب عند ربك كذابا، كذاب، مصيبة خطيرة جدا. فانتبهوا يا جماعة للسان وللأعمال، كن صادقا في قولك، كن صادقا في عملك، ومن صدق الله صدقه الله. اصدق الله يصدقك. الأعرابي اللي دخل الإسلام وتابع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، في غزوة من الغزوات جاءت الغنائم، فقسم النبي الغنائم بين أصحابه من المجاهدين، وجعل قسما لهذا الأعرابي الذي دخل الإسلام، سأل عنه فلم يجده، فدفع النبي قسمه لرجل أن يذهب به إليه. الرجل أخذه وحمله إلى الأعرابي وقدمه له، فقال الأعرابي ما هذا؟ قال هذا قسم قسمه لك رسول الله، هذا نصيبك من الغني. فحمل المال وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، أنا لم أتبعك من أجل دنيا ولا من أجل مال. الله، الله أكبر. شوف الصدق يا جماعة، هو ده اللي عارف الطريق، مش جاي عشان مصلحة أو منفعة دنيوية أبدا، ده جاي لله، صادق مع الله. قال له النبي وعلام يا رجل، ما اتبعتني على إيه؟ قال على أن أرمى بسهمها هنا، وأشار إلى عنقه رقبته فأدخل الجنة. الله أكبر، ده جاي عارف الطريق، ده جاي عايز يوصل للجنة، ومن أقرب الطرق الشهادة في سبيل الله، فأنا جاي عشان أدخل الجنة. فماذا قال له النبي؟ قال إن تصدق الله يصدقك. الله أكبر، هذه القضية صدق. إيه اللي حصل؟ بدأت المعركة. بعد المعركة يبحث الصحابة عن الشهداء، فوجدوا الرجل نال سهما في نفس الموضع الذي أشار به إلى رسول الله. الله أكبر. فذهبوا إلى النبي فنظر إليه رسول الله وقال أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال صدق الله فصدقه الله. شوف انت بقى مع ربك حالك ايه، انت صادق ولا اصدق؟ ربنا يصدقك. والله يا جماعة اصدق مع الله، الله يصدقك. عندك اي معضلة اصدق مع الله والجأ اليه بعد الاخذ بالاسباب وشوف النتيجة. خليك بس صادق، صادق مع الله، واظهر حالك لربك. فإظهار الحال من فقر وحاجة مدعاة لإكرام الغني. ده أنت لو مشيت مع مخلوق مثلك من أهل الثراء وأنت فقير بتحكي له عن حالك بس، ما طلبتش منه شيء، والله ظروفي كذا كذا والأولاد والدنيا، هيعمل للراجل ده إذا كان من أهل الخير؟ هيعمل إيه؟ هيعطيك من غير ما تطلب، لأن وصف حالك مدعاة للنفقة، فما بالك إن وصفت حالك للغني للكريم. يوصف له حالك. قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال أيوب إني مسني الضر بنصب وعذاب. قال نوح إني مغلوب فانتصر. اشكي حالك لربك عز وجل. قال موسى رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. شوف بقى الفاتحة والشيخ فداء. فدايما اشكي لربك حالك، تشكيش للعباد. إنما الإخبار للعباد من باب التعاون على البر والتقوى جائز ولا حرج، إنما أتكلم عن الشكوى اللي فيها ضجر واعتراض، دي مصيبة خطيرة. إن أنت معترض، أوعى أوعى تعترض. الاعتراض نقص في الإيمان، مصيبة خطيرة. أوعى، اشمعنى أنا وليه؟ ليه؟ ليه إيه؟ هو إيه اللي ليه؟ كله خير، قضاء الله خير. أوعى تحزن ما دام عندك الإيمان. العالم لما مر على رجل يعني قتله البلاء في بدنه، كل شيء في جسمه معطوب مريض يعني، وسمعه بيذكر الله وبيحمد الله وبيقول الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. العالم نظر كده، ايه الراجل ده؟ ده جسمه كله تعبان يعني مفيش. فقال عبد الله على ما تدعو هذا الدعاء؟ فقال يا هذا، أحمد ربي على أن جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. الله، شوف النعم، شوف شاف النعمة فين؟ شاف النعمة في المنح. وقل من يرى هذا، إن أنت ترى النعمة فين؟ في المنع. لما يمنعك تعرف إنها نعمة. معظمنا جبل على النعمة في العطاء، صح كده؟ إنما الأخذ عندنا ما هوش إيه؟ مشكلة خطيرة. وعشان كده القرآن بيّن لك ليس العطاء اصطفاء وليس المنع ابتلاء، ولكن قد يكون المنع هو الاصطفاء. والله يا جماعة، قال تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، اوعى تعتقد ده ابتلاء وده ابتلاء. يبتلي بالعطاء للشكر وبالمنع للصبر، وقد يكون المنع اصطفاء من الله لك، انه لو اعطاك هتضيع. لا، خليك كده، خليك محتاج. طول ما انت محتاج هتقول يا رب، يمكن لو اعطاك ما نلاقيكش قاعد في المسجد، نلاقيك قاعد في الديسكو، نلاقيك عايز تجيب بورشة وتطير مع اللي بيطيروا، ماشي كده؟ لا، خليك كده، خليك فقير كده. طول ما انت محتاج كده هتجيلنا المسجد. فانا عايزك دايما تنظر بعين الايمان. اوعى ان المنع ده قد يكون اصطفاء. ربنا عز وجل حفظنا من امور كثيره يا اخي، اقلها حفظك من الطرف والصرف، بتبدا تحرص على النعمه وتبدا تدبر حالك، غيرك ما بيعملش كده. ذكرت لكم قصه من قبل، قصة الطرف ماذا تصنع بأهلها. قصة الثري اللي كان في دول الخليج وعاد من دول الخليج عنده ثروة طائلة، وبعدين اشترى شقة تمليك والأموال كتير، وبعدين نزلنا عليه ضيف، استضافنا يوما وحط مائدة الطعام أشكال وألوان وأصناف تشبع من غير ما تاكل، إنك تاكل بعينيك بس، المشوي والمقلي والمحمر والمشمر والملفوف والمفكوك، عدت كل أنواع الطيور بأشكالها وأحجامها وأحجامها، كل ما تتخيل، اللي بيطير واللي بيمشي كله شغال موجود، الخفيف والثقيل الدسم كله موجود، سبحان الله. وكل يا شيخ، والإنسان يأكل إيه؟ أكلنا، وبعدين المائدة بترفع عشان ترمى في الزبالة. المائدة والله تأكل 10 عائلات، هتترمي فين؟ والله يا جماعة في الزبالة. فقلت يعني هتعملوا ايه في الاكل ده؟ ترموه ليه؟ لا، احنا اعتادنا كده ان الاكل يتاكل منه مره واحده بس، اللي يفيد يترمي. ازاي ناكل من اكل مرتين؟ قلت لهم لا، سيبوه خلوه في التلاجة يتاكل مره تانية وتالتة كمان، انا اكل. انا كنت ضيف عندهم يومين ثلاثه كده، انا هاكله. طبعا نظروا لي نظره يعني ايه ده، نظره يعني قليله، ازاي يعني ياكل الاكل مرتين ثلاثه؟ سيبوه يا جماعه، سيبوه هناكله ان شاء الله. ده بالعكس، الاكل كل ما يبات كل ما يحلو. والله يعني في مثلا اكله اسمها الباميه، دي الباميه ما بتاكلش غير لما تقعد يومين وثلاثه. عارفين الباميه؟ تعرفهاش انت في المغرب، سموها ملوخيه. وسموا الملوخيه باميه، والباميه ملوخيه لما جننتونا. وفي اكله اسمها المسقعه، حلاوتها لما تبات. وزيك انا بتعمد لما حد بيعمل لي مسقعه باخد شويه على جنب، لان هحب اكلها ثاني يوم وثالث يوم. تقعد يومين ثلاثه، يا سلام على المملكه، ده الناس اللي بتعرف تاكل يا جماعه. المسقعة دي باذنجان بتعمل بالطماطم كده بالبصل، يعني طبخة كده جميلة جدا. في ناس بقى بيعرفوا يطبخوها هنا في ألمانيا، الحمد لله في ناس بيعرفوا، بس مش عارف ما بيطبخوهاش ليه. يعني أنا لما عملت الإفطار الأسبوع الماضي كنت حاطط باذنجان كده حلو على الرز، عجبني قوي. ده يعني شبه المسقعة، الباذنجان اللي فوق ده. يا سلام بقى لما يتطبخ كده ويتسبك وتاكله بعد يوم، حطه في التلاجة كده وتاني يوم تسخن كده وكل، وخليه تلات يوم كمان ماشي. المهم ذكرتهم بشكر النعم وأن هذا لا يجوز، اتقوا الله، لأنه من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. ومرت الأيام والله وضاقت عليهم السبل. والله يا جماعة باعوا الشقة التمليك، كانت في حي فاخر جدا، كان ساعتها تعدي النص مليون، الكلام ده مثلا من حوالي حاجة 20 سنة. وبعدين شقة إيجار ومش عارفين يدفعوا الإيجار، وبعد النعمة جاءت النقمة، والسبب عدم الشكر. مش عايز تشكر بقى؟ مش عايزين تشكروا ربنا بقى عن النعم اللي احنا فيها؟ يا الله، نعم لا تعد ولا تحصى، محتاجة للشكر. محتاجة لإيه؟ فقد يكون المنع اصطفاء والعطاء ابتلاء، فعليك أن تشكر ربك دائما. فهذا الرجل المريض بيشكر ربه على لسان الذاكر، على القلب الشاكر، على الجسد الصابر على البلاء. نعمة عظيمة جدا، نعم قد تغيب عن الكثيرين، إنما أهل الإيمان يرون المنحة في المحنة، ويرون اليسر داخل العسر، ويرون الفرج مع الضيق. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. الصدق يا جماعة، الصدق مع الله. ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما تبعتك من أجل دنيا. الجماعة اللي مشغولين بالدنيا قوي، يا جماعة الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، واضح؟ فانتبه لهذه الحقيقة حتى لا تغرك الدنيا ويلعب بك الزمان، فتخرج منها وما ذقت أطيب ما فيها وهو الإيمان بالله عز وجل. يا ما ناس خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، الدنيا شغلتهم وبعدتهم وتعبتهم وبهدلتهم. أقول كمان والله يا جماعة الدنيا صعبة جدا، دنيا من الدناءة والدنو، حقيرة، شأنها حقير. فخذ منها ما يبلغك واجمع مالك من حلم وأنفقه في حلم، ونريد لك أن تكون في سعة بشرط أن تكون من حلم، وبشرط أن تشكر ربك على النعمة وأن تؤدي الحق حتى تؤجر وحتى تخرج منها بسلام إلى دار السلام. أسأل الله تعالى أن نكون من أهلها جميعا. اللهم آمين. الصدق يا جماعة، فلما صدق مع ربه صدقه الله عز وجل. فالكذب حذرنا منه نبينا، لأنه من صفات المنافقين. خلف الوعد حذرنا منه نبينا، لأنه من صفات المنافقين. خيانة الأمانة حذرنا منها نبينا، لأنها من صفات المنافقين. كذلك في حديث آخر زاد صفة رابعة، إذا خاصم فجر. فالفجور في الخصام من صفات المنافقين، قل أن يسلم منه أحد إلا من رحم ربي عز وجل وعصى. شوف كده حتى الإخوة بين بعض لما يختلفوا، شوف قد إيه يمنعوا الخير، وقد إيه يغلقوا الأبواب، وقد إيه بيكون النفور. يا جماعة، أود أن أنصح لكم نصيحة احفظوها عني جيدا، احفظوا هذه النصيحة جيدا. من من الله عليه بطاعته وأوجده في بيت من بيوته فليحذر أن يغلق الخير على العباد، وإلا سيغلق عليه الخير في قبره ويوم القيامة. احفظوا هذه، والله من أغلق باب خير في مسجد والله أغلق الله عليه أبوابه. احفظ ده كويس، احفظ يا جماعة الكلام ده كويس، يعني سوف تذكرون نبأ هذا الكلام بعد حين، لأن احنا بقالنا سنين في المساجد. والله يا جماعة رأينا آيات، كنت كثيرا ما أعلم الناس في المساجد، أنتم هنا خدم لكل من يرد المسجد، احنا خدمين لطلاب العلم، احنا تحت أقدام طلاب العلم رضا بما يصنعون. ده الملائكة يا جماعة، الملائكة والله العظيم الآن وأنتم في هذا المجلس ملائكة الرحمن، والله يركب بعضهم على بعض إلى السماء الدنيا فرحا بطلبكم للعلم. احفظوا هذا جيدا. يعني أقول للجميع بلا استثناء، غلق أبواب الخير في بيوت الله في الحقيقة يغلق على من أغلق. والله سيعي هذا على فراش الموت عندما يسأل لماذا نفرت طفلا صغيرا عن المسجد وصددته عن سبيلي، لماذا أغلقت مسجدا على امرأة جاءت تطلب العلم، لماذا أغلقت على شابا يافعا ترك ملذات الدنيا وشهوات الحياة وجاء إلى بيت الله رب العالمين. كان عليك أن تكون له خادما. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم لما جاله صفوان بن عسال الصحابي الجليل، قال يا رسول الله جئت أطلب العلم، ماذا قال له النبي؟ قال مرحبا بطالب العلم. واحد جاي يطلب العلم، جاي المسجد، امرأة جاي المسجد، طفلة جاي المسجد، طفل جاي المسجد، شاب جاي المسجد، رجل جاي المسجد، عارف يعني جاي المسجد، لازم أنا أخدمه بعناية وبكل ما أملك. طفل جاي لعب وساب اللعبة ومشي، أنا أخدمه، أنا أنظف وأنا أشيل وأنا أحط وأنا أرتب. ساب كوباية بلاستيك رماها، أنا اللي أشيلها وأنا اللي أنظف، أما أنا بعمل إيه؟ أما أنا قائم على المسجد بعمل إيه؟ شغلتي أنا، الشيخ سيد شغلته إيه؟ أنا شغلتي هنا يا جماعة خدام لكم، والله أنا شغلي كإمام للمسجد خادم للجميع، أخدم الكبير قبل زوجك. بقول لكم يا جماعة، إذا وجدتم يوما تقصيرا في المسجد في النظافة قولوا أنا أنظف، والله العظيم أنظف بنفسي. خلي مثلا أطفال يوم القرآن وسخوا الدنيا، ما تقولش وسخوا يا شيخ سيد تعالى الأطفال بس عملوا، أنا أجي أنظف، والله أنظف المسجد كله بنفسي. النساء تركوا، تعالى قل والله أنا أجي أخدمهم بنفسي. والله العظيم إلا طالب العلم يا جماعة، إلا طالب الخير يا جماعة، اوعى تغلق أي نافذة في مسجد. مشكلة خطيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. أنا خايف والله على كل من يعمل في المساجد، والله يا جماعة أقول هذا صدقا من قلبي والله شهيد على ما في قلبي، أقول هذا رحمة بكم جميعا. احذروا إغلاق باب للخير في مسجد. ده مسجد مش ملكي ولا ملكك، ده مسجد يعني إيه؟ بيت من؟
الله.
ابقى اقفل بيتك أنت، اوعى تقفل بيت الله. احفظ ده كويس يا ابني، الله يكرمك. شباب اقفل بيتك، انت حر، ده بيتك، انما ده بيت مين؟ بس خلاص. لو علمت انه بيت الله، من الذي جعلك تتحكم في بيت الله؟ هل اوحى الله لك بذلك ان تغلق منافذ الخير عن العباد؟ فاعد للسؤال الجواب. خايف والله كتير عليكم يا جماعه، والله خايف عليكم وعايز لكم الخير. اوعوا اوعوا المساجد، وإلا اتركوا وقعدوا في بيوتكم، ما تحملوش أنفسكم ما لا تطيقون. هتجد نفسك مغلاق، اقعد في البيت. بقول لك أنا نصيحة لله، اقعد في بيتك وسيب المسجد، لأن ده بيت مين؟ بيت الله. اوعى تغلقه على حد، لا على طالب ولا على راغب، لأن ده مسجد. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. المساجد يا جماعة والله رأينا فيها آيات، ما من أحد أغلق بابا للخير في مسجد إلا أغلقت عليه جميع السبل، والله في الدنيا قبل الآخرة. مش عايزين ننفر الناس عن البيت، عن بيت الله، نحن عايزين المسجد يجذب كل الناس يا جماعة، لمصلحة من ينفر البعض من المسجد. ليه الناس بتنفر مننا وبتبعد عننا؟ ليه؟ ليه نسأل نفسنا كتير؟ عشان ما قمناش بدورنا كخدم للمسجد، خدام في البيت هنا. أنا خدام للطفل الصغير، وخدام للبنت الصغيرة، وخدام للشاب اللي جاي يطلب العلم، وخدام للأخت اللي جاي تطلب العلم، خدام دي جاية تقرأ القرآن. شوف بتقرأ كم حرف من القرآن في بيت الله، في ميزان كل من يخدمها ويكون على راحتها وتهيئة المكان لها. فيا شباب أوصيكم والله، لأن أحيانا الإنسان بيمرض، لأني أريد الخير لكم فلماذا لا تساعدوني على ذلك؟ اوعى الشيطان، اوعى يلبس عليك، خليهم يوسخوا يا أخي. أنا بقول لك خليهم يوسخوا، خلي الأخت اللي تيجي يوم الأربعاء تحفظ القرآن توسخ لنا المكان هنا وتحط حاجات أولادها كمان ترميها وتمشي. أنا بقول خليها تعمل كده، وأنا أجي أنظف والله عشان أخد الأجر. ما أنا بعمل إيه؟ بنعمل إيه كلنا؟ نيجي ننظف ورا النساء، ورا البنات، ورا الأطفال اللي بيحفظوا القرآن في المسجد، نيجي ننظف ورا منهم. ما هنبقى فرحانين بس كده ما شاء الله قائمين على المساجد كلنا، ما شاء الله شباب رايحين جايين بالدشداش، بنعمل ايه؟ ايه اللي عملناه في المسجد؟ يعني كثيرا ما بنقعد نمدح كتير يا جماعه، وفي تقصير كبير جدا. الواحد بيموت من الشكاوى اللي بتيجي من هنا ومن هنا ومن هنا. وبعدين بحذر الشباب الله يرضى عليكم جميعا بقى، اما يكون في اخوات في المسجد ممنوع حد كائنا من كان يدخل عليهن. اختي كانت بترضع، واخ دخل عليها وقعدت تشتكي، جوزها لا يشتكي، ازاي الكلام ده في مسجد في بيت من بيوت الله؟ كيف يدخل انسان على النساء بلا استئذان وهي بترضع؟ ينفع الكلام ده يا جماعه؟ يعني قلوبنا مرضت وتعبت، ما ينفعش باي حال من الاحوال. هل لو كانت زوجتك ترضى ان يدخل عليها غيرك وهي بترضع؟ اجيبوني بربكم. فإلى متى نسكت؟ ليستحيل أن نسكت، وإلا بعنا ديننا بدنيا غيرنا، ما ينفعش. ولن نسكت على هذا الباطل أبدا. أحيانا بنصبر يمكن يتذكر، بنصبر، لكن غاية إمتى يا جماعة؟ ما بنتكلم هو عن المنافقين، شوف خطرهم على الإسلام والمسلمين. إلى إمتى هنسكت على ما ينفعش. فنصيحتي لكم واحفظوها عني جيدا والله وسوف أذكركم بها يوم القيامة، من كان في مسجد فأغلق باب خير أغلقت عليه جميع الأبواب، لأن المسجد بيت الله. فاحفظوا هذا جيدا. انظروا إلى غير المسلمين في معابدهم ماذا يصنعون لقلب الناس إليهم، الحلوى، وزع الحلوى ورحلات وباصات فاخرة على أعلى ما يكون، بوس مكيف للرحلات وأموال بتنفق، ليه؟ عشان الطفل يروح المعبد، عشان يحب المعبد، عشان يطلع متدين. ونيجي أهل الحق، إحنا اللي بننفر الناس مننا، وإحنا اللي نغلق على الناس الخير. سامحوني يا جماعة، والله أحيانا عندما يرى الإنسان تقصيرا بيجد نفسه في حيرة، إن جيت تنصح يزعل منك، إن سكت سكت عن الحق وأيدت الباطل، تعمل إيه؟ بتبقى في حيرة. إمتى بقى يا جماعة نساعد بعض وننصح بعض لله وما نزعلش من النصيحة ونقبلها؟ لأن أنا بنصحك رحمة بك قبل الفوت وقبل الموت. ما فيش حد يا جماعة مخلد هنا أبدا. الشيخ سيد له أنفاس معدودة في المكان ده وهيمشي، وإنت ليك هتمشي، كله هيمشي، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المسجد، المسجد بيت الله، بيوت الله منارات لنشر الهدى والخير والرحمة. فنصيحتي لكم جميعا بلا استثناء، واللي يزعل مني معذور، إما أنه مش فاهم القضية صح، هيجي لك الشيطان يحط لك أعذار أدي كده هو، اوعى تسمع له. من الآخر أنا هنا خدام، خدام في المسجد، يعني الناس أنا نظف، الناس تعمل أنا أنظف، أنا رحمة، أنا لين، أنا رحيم، أنا أحتضن الناس، أنا أراعي الأداب وأراعي القيم، لأن أنا مسؤول هنا، ربنا أقامني هنا عشان أخدم هنا. فلازم كلنا نخدم الناس في البيوت، في مسجد الله، في المسجد نخدمهم بعنينا. وأنا بقول لأي أخ إذا وجدت أي شيء من الأطفال عملوه أو النساء أو كذا في المسجد، تعالى لي ما تتكلمش، والله خبط عليا كذا كنت في البيت، قول لي يا شيخنا تعالى بس بعد درس الكذا في كذا في المكان، وشوفني أنا هعمل إيه، شوفني أنا هعمل إيه. ويا ريت يا جماعة نتعلم حاجة كمان، لما نجد منقصة نسترها مش نشعها. ليه كتير من المسلمين ما يشوفش غير النقائص؟ الخير ما بيشوفوش ليه؟ ليه ما شوفش ان دي اخت سابت بيتها وجايه مع اطفالها عشان تحفظ كتاب ربها، وده طفل قاعد في المسجد عشان يحفظ القران، ودي طفله جايه تحفظ القران، هتلعب؟ ما هي طفله لازم تلعب، والحمد لله عندنا مساحات واسعه للعب، ده من فضل ربنا علينا. إما لو كان عندنا مصلى حجرة واحدة كنا نعمل إيه بقى؟ ما كانش هيبقى مسجد، كان يبقى لينا إحنا بس. لكن شوف من فضل ربنا علينا، ها عندكم إيه دلوقتي؟ 14,000 متر، بذكركم بيها كتير، دي مش ملكنا، ها احفظ كويس، مش ملك ولا ملكك، لأن البعض ساعات بيعتقد انه ملكه. هو انا لما اجي يوم الجمعه كده والنبي يقول لي يا جماعه انفقوا ويطلعوا انفاق، ما بيدوا للشيخ سيد؟ هو انا بقى ملك المسجد؟ ابدا. مين اللي حرك القلوب للنفقه؟ الله. انفقوا فين؟ في بيت الله. لما حضرتك تتنقلوا من بلد لبلد تجمعوا تبرعات، انت بتجمع ليه؟ ليك انت
انت ثابت، لكن المسجد بيت مين؟ بيت الله، مش بيتي ولا بيتك. احفظ ده كويس. المسجد بيت كل مؤمن، يعني تكون خدام لخدمة كل من يطلب الخير فيه. فلازم يا جماعة نصحح المفاهيم، دي مسؤولية كبيرة جدا على عاتقي، لازم أبين ولازم أوضح، لأن أنا مش هدخل النار عشان خاطرك. افهم ده كويس، مش أكتم الأمانة مش من أجلك أبدا والله، هذا ليس طبعا. الله أخذ الميثاق على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ومن كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فيا جماعة الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، قولوا أمين. احفظوا بيت الله وافتحوه للطلاب العلم والراغبين، افتحوه للأطفال، خلوا أطفالنا يتربوا هنا في المسجد، خلوا المسجد يعلو فيه صيحات الأطفال وضحكات الأطفال، خلي المسجد كله فرحة، كله خير، كله دعوات مستجابات، من طفل صغير دعاء مستجاب، يدعي لنا بدل ما يدعي علينا، بدل ما يكرهنا ويبغضنا ويبعد عننا، عايزه يجي هنا يصيح هنا، يعلي صوته هنا، يضحك هنا في وسطنا في المسجد، عشان ربنا يرضى علينا. يا جماعة شايفين الفتن في الأمة المسلمة شكلها ايه؟ شايفين النوازل يا جماعة شكلها ايه؟ الأمة بتعاني من نوازل عدة، واحنا نيجي نضيق هنا؟ ده احنا عايزين نفتح عشان ربنا يفرج على اللي هناك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون. امتى هنرجع يا جماعة؟ امتى هنرجع ونحب بعض، ما نتضايقش من بعض، نسمع للنصيحة؟ امتى يا جماعة؟ امتى ده يتحقق فينا كأمة مسلمة؟ امتى نلتف على قلب رجل واحد؟ امتى لما أخويا ينصحني بالخير أقول له جزاك الله خيرا، بصرتني بعيبي؟ خير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله وذكرك بما فيك من عيب حتى تصلحه. إخوة الإيمان والإسلام، المقام ضاق بنا، فسامحوني على الانفعال، ولكن هذه معاناة أردت أن أبثها لكم حتى تشاركوني هذه المسؤولية. من رأى خطأ فعليه أن يبادر بتصويبه، لأن أحيانا السكوت عن الأخطاء يجعلها تتفاقم وتتمادى، ولما تكبر الأخطاء هيضيق علينا المكان. يا جماعة شوف المكان واسع إزاي، ولكن ضاق على بعض الناس رغم اتساعه، مع أن الأصل إيه؟ سموا الخياط على الأحبة ميدان، الأصل أن المكان الضيق يبقى واسع على الإخوة المتحبين، ما بالك أن عندنا المكان واسع، فكيف نضيقه؟ لعل الدرس قد فهم. قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.